انا بقول لكم هذه البشريه يا اخي، هذه البشريه اللي شاد نفوسه، هذه البشريه اللي القت نفوس في الدرس، هذه البشريه اللي دمرت حياه انسان بدل ما يطلع يبحث عن مستقبله وعن حياه جميله ويجد الترف والنعيم والحب والرحمه، يجد نفسه مره في الجب وعلى ما يجد الرحمه في بيت العزيز يجد الفتنه من وراء ذلك يسقط فيلقى في الجب. يعني إن من اجل ان ابوه احتضنه القي في الجب، من اجل امراه العزيز لم يطوعها القي في الشد، راح الشد يعمل ايه؟ ظل ثابتا مؤمن بالله يعبد الله تعالى ويدعو الى الله ويامر بالمعروف وينهى عن المنكر. ولما الاثنين قالوا له كل واحد منا راى رؤيا، قال لهم دخل معاهم في موضوع، قال لهم اصل انا من بيت طيب واحنا كلنا بنعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا، وانا ابويا اسمي يعقوب وجدي باسمه اسحاق، واني استطيع ان ادلكم لتعرفوا انني صادق، استطيع ان ادلكم على كل طعام سوف ياتي اليه. الطعام اللي هيجيبوه بكره او هما بيغيروا كل يوم، حتى في طعام بيدخل من الخارج، نعم. قال استطيع ان ادلكم على كل طعام يدخل، اقول لك بكره هيجيبوا كيت وكيت وكيت، بعده هيجيب لك كيت وكيت وكيت. نظروا فوجدوه صادقا. بعد كده قالوا له كل واحد منهم راى رؤيا، فقالوا له طيب دلنا على الرؤيا دي، ايه بقى يعني ما تعبيرها ما دام انت شاطر في تعبير الرؤيا؟ قال لهم بس قبل ما اقول لكم الرؤيا، انتوا ليه شوفوا الدعوه بالحسنه، ليه بقى بتعبدوا غير الله؟ أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآبائكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وبعدين قال لهم يا صاحبي السر، يعني يا صاحبي في السجن، ده التعبير ده المعنى الاصلي يعني، او يا صاحبي السجن يا ملازمي للسجن، ما هو اللي موجود في حته اسمه صاحبها، فيعني ممكن على طول يسال لعمك عبد السميع وعمك حسن وعبد الكريم يا اصحاب مسجد الامير، هم لا اصحاب المسجد ولا حاجه، يمكن بهفه تكون رواحي لهم، لكن لأنهم ملازمون للمسجد أقول يا صاحب. أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. لأن واحد شاف رؤية الخمر بيدور بها، والثاني شاف أنه يحمل خبزا فوق رأسه والخبز ده بيأتي طير يتخطط هذا. قال له أما أحدكما فيسقي ربه خمرا، وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه. يصلب فتأكل الطير من رأسه، يعني فالولد اللي شاف الرؤيا الوحشة دي اللي هو هيصلب قال له لا ده أنا كنت بضحك عليك، هو أنا شفت رؤيا بالشكل ده؟ قال له قضي الأمر، هشوفت ما شفت هيحصل لك اللي قلت لك. وبعدين قال فعلا بعد فترة طلبوا الملك، طلب الاثنين علشان يعاقبهما، هما كان كل واحد منهم كانت فيهما بالسرقة او بالخيانة. فسيدنا يوسف في الوقت نبئ داخل السجن، فقال للذي ظن انه ناج منهما اذكرني عند ربك، انت طالع هتروح للملك تاني، الملك ده ربه يعني سيده، قال له اذا خرجت فاذكرني عنده، قل له في انسان غلبان ورجل طيب وحاله ومظلوم ودخل السجن بدون شرط، ما انت قريب من الملك، فحضرته طلع لان يوسف قال اذكرني عند ربك، الله قال فانساه الشيطان ذكر ربك فلبث في السجن بضعه سنين، كمل سبعه بسبب كلمه لا تتفق مع قوة إيمان يوسف. لأن إيمان يوسف يمنعه أن يسأل غيره. إذا سألت فاسأل الله. ولذلك القرآن قال في النقطة دي هي فسبع سنين، هو بضع سنين يعني سبع سنين. بعدين الملك رأى رؤيا سبع بقرات سمان يأكلن سبع بقرات عجاف، وسبع سنبلات خبز ينطوين على سبع سنبلات يابسة ويهلكنها. الملك مش معقول بقرات تأكل بقرات، السنابل أمرها سهل، لكن بقرة تأكل بقرة تبقى ايه الحكاية؟ فقام قال يا قوم للجالسين أنا رأيت كذا وكذا. قالوا لا يا مولانا الملك، مدام هو لما يعني مش عارف يعبر قال له أضغاث أحلام، وما أقول لك وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، نقول لك الحقيقة نحن لا نستطيع تعبير الرؤية، لسنا علماء في هذا، فاعترفوا بجهلهم في هذا النوع، وده علم له ناس مخصوصون. فالولد اللي كان في السجن تذكر قال له أيها الملك أنا أذكر رجلا في السجن اسمه يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، وهو شاب صالح جدا، وهو يستطيع تعبير الرؤيا، وهو الذي عبر رؤياي ورؤيا أخي فكان التعبير كما قال تماما. قال له اذهب إليه، ذهب إليه، دخل السجن. قال له نصر أيها الصديق، إذن شهد له بالصديقين، أفتنا في سبع بقرات وثمان يأكلهن سبع عجاف. السبع يأكلهن سبع كافر الله، السبع البقرات الثمان الضعاف هي اللي بتاكلها، مش الثمان اللي بتاكل الضعاف، أنا قلت كده في الأول، الضعاف هي اللي بتاكل إيه؟ الثمان. السبع سنبلات اليابسات هن اللواتي شتتنا على السنبلات الخضر وقصصناها وقضينا عليها. يبقى البقر الضعيف كل الخضر، والسنبلة اليابسة أكلت السنبلة الإيه؟ الخضر. قال لهم بسيطة جدا، هم سبعة يبقى معاك سبع سنين، سبع سنين هتبقى دي سبع في يعني الحالة بتاعتكم تبقى حسنة جدا، بعدين يجيكوا سبع سنين الحالة الحسنة دي تروح، ويأتيكم سبع عجاف لا مطر ولا ينبت لكم زرع ولا يصلح لكم شيء. فالطريق السليم ان كنتم تجمعوا من السبع اللي فيها الحصيد وفيها النعم دي، تجمعوا منها توفروا منها ما يكفي سبع سنوات، وفي طرق فنية لمثل هذا. بعد ما يفوت السبع سنوات العجاب حيجي بعد كده عام ينزل المطر وفيه يغاث الناس وفيه يعصرون وحالته تتبدل وتبقى حالة جميلة. هو قال كده وراح قال للملك، قال له تمام الكلام ده معقول 100%. هتقولي الراجل ده ليه دخلته السجن؟ قالوا ده أكله حكاية، محدش راضي يقول له بقى امرأة من العزيز. فلما أرسلوا إلى يوسف، يوسف كده برضو عزة المؤمن، شوف المؤمن حتى في أحلك المواقف تتمسك بعزة. قال له الملك يدعوك. قال له اعمل ايه؟ قال له يريدك لتكون معه لأنه أعجب بتعبيرك للرؤية. قال له لا، أنا دخلت متهم فلا أخرج من السجن إلا بريئا. سألوا النسوة اللواتي كن سببا في دخول السجن وعلى رأسهم زوجة العزيز. يقال إن العزيز في الوقت ده كان مات، الراجل ده كان راح، وده قول القول القول. فالملك سأل عن القصة، عرف الموضوع، قال طب هاتوا هؤلاء النسوة. جم كلهن، قال لهن أخبرنني بالحقيقة ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه. يبقى كل واحدة راودت ولا ما راودتش؟ راودت أهي، قلنا حاشا لله، نحن ننزه الله ان نفتري على الله وعلى هذا الانسان. ما علمنا عليه من سوء، ما شوف التعبير، ما علمنا عليه من سوء يعني من اي سوء. قالت امراه العزيز: يا مولانا يا جلاله الملك. قال لا نعم. قالت له: انا صاحبه القصه من اولها الى اخرها، وانا التي تسببت في ادخاله السجن، وانا التي قلت انه راودني عن نفسي، وانا طلبت منه فاستعصم، فقلت ان ظل مستعصما لاسجننه ولا يكون من الصالحين. انا راودته عن نفسي، انا التي راودته عن نفسي، وانه لمن الصادقين. وانا اقول على مشهد من الجميع ليعلم هذا موقف امراه لا يقفه رجل، والله مليون راجل ما يقف مثل هذا الموقف للمراه. العاده ان من ظلم الكل يداري على اسباب الظلم، لكن ان ياتي واحد من الحكام ويقول هذا ظلمناه فلنعد اعتباره والمعصيه حقه، ما سمعتم. واللي بيوجد احيانا كاذب، وده كله لعدم الحكم السريع. ذلك ليعلم اني لم اكنه بالغيب، وان الله لا يهدي كيد الخائنين، وما ابرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. اللهم عال الآن اتضحت القضية، ائتوني به استخلفت لنفسي. يبقى المرة الأولى قال ائتوني به فقط، المرة دي بعد أن عرف القضية قال ائتوني به أجعله خاء من خلصاء ومن المقربين إلي وممن آخذ منهم العلم والحكمة وأستفيد بتجاربه. ده إنسان هو شاف تجارب، هو شاف غير الضد والسجن، تجارب إدغالبان، لكن دول ربنا قال إنه آتاه العلم والحكمة وأنه من المحسنين. فلما جه بدأ الملك يناقشه فوجد عقلا واثرا، ووجد حكمة، ووجد علما، ووجد وجاهة ونورا وإيمانا ولباقة وفصاحة، حتى أسر الملك. فلما سلمه قال: اسمع يوسف، إنك اليوم لدينا مكين أمين، أنت ممكن في كل شيء تطلبه، وأنت مؤتمن عندي حتى على كل ما في مصر. فسل ماذا تريد أن تعمل في حكمي؟ وأنت فسرت بالرؤية بما فسرت. قال: أيها الملك، أنا أدرى بما يجب أن يعمل من أجل إنقاذ الشعب، وأنا سأقوم بذلك خدمة لهذا الشعب. خد بالك، خد بالك يا حضرات السادة، يا حضرات القضاة، يا حضرات المستشارين، يا حضرات المحامين، يا حضرات الأساتذة، يا حضرات العلماء، هل أهل مصر الذين تطوع يوسف لإنقاذهم من المجاعة وإنقاذ المنطقة كلها كانوا قد آمنوا بيوسف؟ الجواب لا. إذن سيقوم بخدمة من لم يؤمن، وهي أكبر خدمة لإنقاذ المنطقة من مجاعة ناحقة. فكروا شوية في العملية، ازاي يخدم واحد كافر؟ لم يقل ان الملك امن به، ولم يقل ان الشعب امن به،
هي قضية اقتصادية. قال أيها الملك أنا أدرى بما يجب أن يفعل، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليك. حفيظ يعني كل ذرة من مال الشعب لن تنفق إلا فيما ينفع الشعب. عليم يعني أنا عندي من العلم ما أستطيع به أن أقوم بهذا الدور لخدمة الشعب اقتصاديا. يبقى لابد من العلم، وفي نفس الوقت لابد من الأمانة والحفظ لأموال الشعوب. يبقى عايزة كفاءة وأمانة، وده اللي وضعه علماء المسلمين في شروط من يتولى أمر الأموال. اشترطوا فيه الأمانة واشترطوا فيه الكفاءة. كفاءة بدون أمانة يخرب، أمانة بدون كفاءة برضو يخرب. تقولي إن القرآن ما فيش الأصول والمبادئ التي يجب أن تحيا عليها البشرية، وإحنا درسنا القرآن ده، أنا شايف كل الطلبة كل واحد ماسك كتاب حديث وطالع يده، مش أنت في ناس بتشوفهم بيعملوا كده، كل واحد ماسك كتاب حديث وطالع يده. تحفظ إيه من القرآن يا أخي؟ ولا حاجة، جزء عام مش قوي، جزء تبارك، تبارك بس عشان أراه بالليل البركة. طيب جزء قد سمع، لا أنا هعمل طب ياسين وما بعدها، أنا بقرأ ياسين عشان ربنا يغفر لي بس كده. طب والبقرة والأحكام اللي فيها، والمائدة واللي مليئة والأحكام اللي فيها، والتوبة والأحكام اللي فيها، لا لا لا. شوف بقى أنت، أنا شوف أدي كتاب الحديث أهو، أنا عمال أقرأ في الحديث بالليل وبالنهار، أقرأ في الحديث. الحديث بيبين أدي طريق الجنة وأدي طريق النار، أدي أحاديث كلها تعبدية. طب اقرأ في الأحاديث الحكمية التي تبين الأحكام الشرعية، دي مش بتاعتي أنا وأنا أقدر عليها، دي تسأل في الجامعة. طب تعال روح الجامعة شوف أكثر الجامعات، يعني ماذا في الجامعة؟ أيوه عليهم كتاب حديث، الكتاب عليهم في الأربع سنوات 800 حديث. ما الذي يدرس في أربع سنوات؟ كلهم 100 حديث. طب وشوف 100؟ الله يختاره. وبعدين هياخد شهادة طولها 100 عرضها 100 وطولها 25 متر، وبعدين يطلع حط رجل على رجل، وروح كاتب لي رسالة في نواقض الوضوء، والتاني يكتب لي رسالة مش عارف ايه في زواج نكاح الولي وغير الولي، والتالت يكتب لي رسالة في باب السلم والقرن، كل نائل من هنا. وبعدين يطلع دكتوراه، يا ويلي من دكتوراه. خلاص اذا قالت القول ما قالت الدكتوراه، حتى ولو لم يحفظ ذو جزء عامه، حتى ولو لم يدرس كتابا واحدا في الحديث، ولو لم يفهم احكام الله في كتابه، ولو لم يدرس اي كتاب شامل لاحكام الله، ولو هو خد الدكتوراه وخلاص. ويجب أن تؤمن بالدكتوراه، ومن لم يؤمن بالدكتوراه فقد كفر بالدكتوراه، ومن كفر بالدكتوراه يبقى ويل له ألف مرة. أنا بقول لك إحنا بنعيش في العجائب، والله مساكر ومهاجر، والله كلهم مسؤولين عنها، العلماء مسؤولون، والعلماء وضعوا المديرون مسؤولون، والعمداء مسؤولون، وكلنا يعلم هذه المهاجر. ليه كده؟ عملتنا ايه الاسلام؟ ليه ما ظهر؟ وليه بنضيع انفسنا؟ شوف دولة بتعمل كده، امريكا تراجع نفسها علشان تجدد علومها وتتفجر، اليابان تبقى مثل الجن والعفاريت، النهارده بتجل امريكا، حتى كوريا النهارده اصبحت في حاله مش معقول، النهارده الاموال اللي موجوده في كوريا مش عارفين يوزعوها فين. واحنا لله يا مسلمون، لله اعطونا شويه قمح، لله عايزين شويه رز، لله عايزين قرشين، لله عايزين تسليح. طول ما انا بقول لله لعدو هو بيعطيني لله، ده بيعطيني ويشترط عليا ان اخضع لكل شروطه. لما اجي اقول له اسرائيل يقول لي ها هتنفذ ولا مفيش فلوس؟ هنقيم الشريعة الإسلامية، رحتمها بقى وشوفك حتاكل منين. ده انت أكلت من عنده وشربت من عنده وسلاحك من عنده وثيابك من عنده. اللي عايز يعتز يعتز بذاته وبإنسابه كما فعل آباؤه. أما عايز أعتز وأنا بضحك أقول له حسنة وأنا سيدك، تيجي منين عبارات السادة؟ فين الإسلام؟ أقول تقول لي إسلام وعهد السلف الصالح والخلفاء الراشدين وعائلة العمل بالكتاب والسنة، مش هنبطل نصب ولا إيه؟ فين الكتاب والسنة؟ أني آية تقصد؟ أني آية؟ آية الصلاة والصوم؟ آيات العقيدة وباقي القرآن والسنة؟ خلاص اتمسح ده، يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض. غلط. وهنا سيدنا يوسف مسكن وولي أمر مصر يفعل ما يشاء. قد وصلنا في قصة يوسف عليه السلام وعلى نبينا وجميع الأنبياء إلى أن أخرج يوسف من السجن، والملك تكلم معه وخبر عقله وفكره وحكمته، فوجده في مستوى راق جدا، وأنه يصلح لأن يدير الأمر نيابة عن الملك، وخصوصا الجانب الاقتصادي. والدول في هذه الأوقات أو في العصور السابقة لم تكن سياستها معقدة كما هي في عصرنا الحاضر، ولذا كان الذي يقوم بتنفيذ السياسة للملك واحد فقط، الذي يقوم واحد فقط هو ما يصلح أن نسميه اليوم رئيس الوزراء، وكان له أعوان ولا يسمون الوزراء، له أن يختار من الأعوان ما يشاء، وكان هو أيضا يسمى إما المسؤول أو رئيس السلطة أو يسمى الأمين أو يسمى قائم مقام الملك إلى آخر الأسماء. لا تنسوا أن مصر في هذا الوقت كان يحكمها ملك، وأن هذا الملك لم يكن قد آمن من قبل، وأنه احتاج إلى يوسف بعد أن عرف من تعبيره للرؤية وبعد أن سأل عن أحواله في السجن، فأدرك من أمر يوسف أنه إنسان نبيل ذكي فاهم، كما أنه عبد نظيف طاهر. ودائما المحن يختبر بها الرجال وتختبر بها النفوس، الذي يسقط في المحنة لا يصلح بعد ذلك للرخاء، لأن الرخاء ليس دائما. فإذا اختبر إنسان في محنته فسقط فإنه عرضة لأن يسقط المرة تلو المرة، حتى لو جاء وقت رخاء فما من رخاء إلا ويأتي بعده شدة، وما من شدة إلا ويأتي بعدها رخاء. ولذلك نجد القرآن الكريم يبين الله فيه أن من آمن في وقت كان الأمر فيه سهلا هينا فإنه لا يترك لهذا الإيمان، فليختبر بالصدائق، فإن ثبت وصدق اعتبر مؤمنا صادقا، وإلا فقد كشف نفسه وفضحه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. والله يقول أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم، فتناهم يعني اختبرناهم وامتحناهم، هذا معنى من معاني الفتنة. والله يقول ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، بعدها يقول وبشر الصابرين، يعني إذا ثبتوا وصدقوا فلهم البشريات بعد ذلك. فالرجل هو الذي امتحنته الشدائد وخبرته التجارب ومحصته الأحداث. أما من إذا مر به الحدث سقط فليس برجل وليس هو المؤمن ولا ينفع. حتى الولد اللي عنده، الولد الذي إذا نكب صاح وصال وجال وليس معه إلا الشكوى، هذا ولد لا يصلح إلا بنت، ما يصلحش ولد رجل، ليس للمهمات. أما الولد الرجل تجد يصاب فلا يشكو ويتألم فلا يشكو، ما بيعرف عن هذا. عادة الشكوى وكثرة الشكوى والصياح دأب النساء، دأب الضعفاء، دأب النفوس الخائرة. علشان كده لما الجثة بتمرض تقلبها الدنيا بالمواء بتاعها، ولو كان عندك نمر مريض أو أثر لا تسمع له صوت. إذن دي طبيعة الجثة. فيوسف اختبر، ليس أنا أريد أن يسلم الجميع أنه ليس الموقف موقف تعبير الرؤية وموقف مجالسة الملك، أن هذا وحده هو الذي جعل يوسف يمكنه الملك من خزائن الأرض، هذا غير معقول. إنما المفروض أن الملك سأل عن يوسف وعن من كان معه في السجن، ماذا كانت أخلاقه، ماذا كانت أعماله، ماذا كانت تصرفاته. ثم سأل النسوة، سأل امرأة العزيز التي كان يوسف في بيتها وراورته عن نفسه، سألها عن حياة يوسف، عن حياته في منزلها، كيف كان، كيف كان منطقه، كيف كان تصرفاته، كيف كان علمه، عقله، إلى آخره. ثم جاءت الحادثة فيوسف نفسه قال مولانا الملك اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. اجعلني، احنا عندنا القاعدة في الإسلام أن طالب الإمارة لا يولى، من طلب الحكم لا يحكم، من طلب أن يكون قاضيا لا يولى قاضيا، ومن طلب أن يكون مديرا لا يولى المديرية الإدارة. ليه؟ لأنه طلب إمارة فلا يولى. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنا لا نولي هذا الأمر من طلب. هذه قاعدة. ليه؟ لأن الذي طلبها ما طلبها إلا لشهوة، وهذه أمور خطيرة لا يراد بها اتباع الهوى، وما دام قد طلبها بشهوة فإنما يريد منها الوصول إلى شهواته لا إلى العكس ولا إلى الحق، فلا يولى. فلماذا إذن قال يوسف اجعلني على خزائن الأرض؟ هذا موضوع ناقشه الفقهاء، فقالوا إن يوسف لو وجد من يصلح ما عرض نفسه لهذا الأمر، لكن يوسف أدرك بالوحي الذي أنزل عليه أنه الخبير الصالح لإنقاذ المنطقة كلها، لأن المنطقة كلها حصلت فيها مجاعة، وسنرى أن إخوة يوسف يأتون ليأخذوا البر من يوسف في مصر. إذن المنطقة كلها المجاعة كانت عامة. فهم يوسف إذن نظر فلم يجد أحدا يصلح، حينئذ يجب على يوسف أن يتحمل الأمانة. ولذا قال إذا كان إذا وجد قائد لم يعرف الحاكم أنه يصلح لقيادة المعركة، بينما هو خبير ومحنك ويفهم الأمور جيدا، فيجب عليه أن يعلن ويقول أنا أعرف كذا وكذا وكذا، فإن شئتم وليتموني أنتم أحرار. كذلك الحال لو وجد في مكان وكل يتكلم ويجهل أن يقول كلمة حق أو كلمة فقه، ولا يعرفون أنه العالم، فإنه يجب على العالم أن يقول: يا إخوة، أنا متخرج من الجامعة الإسلامية مثلا، أو من جامعة أم القرى، قسم دراسات إسلامية، وأستطيع أن أفتيكم في أمور دينكم، فسألوني إن شئتم وأنا أجيبكم بما أعلم، لأنهم لا يعرفون أنه عالم، ولا يجوز أن نبهم عليهم أو أن يذكر نفسه عنهم وهم في حاجة إليه. إذن إذا وجدت الحاجة ولا يوجد من يقوم بها وأنت تستطيع، يجب أن تعلم أنك تستطيع بشرط الأمانة والكفاءة. ومن هنا كان يوسف، كان واجب على يوسف أن يقوم بهذا الدور. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: كيف يقوم يوسف بإنقاذ المنطقة كلها من أزمة اقتصادية ماحقة، مع أن المنطقة ليست منطقة إسلامية؟ والجواب أنه يجوز لصاحب الدين، رسولا كان أو نبيا أو عالما أو صديقا، يجوز له أن يقوم بدور إنقاذ البشر من الأمور، من الأزمات، سواء كان أزمات اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، ما لم يعارض دينه، بشرط ما يعندوش. أما إذا كانوا بيعندوه يبقى على طول يتخلى عنه. أما إذا كانوا لا يعارضون وعندهم استعداد أن يقبلوا وهو مقبول بينهم كحاكم، فإن إنقاذ البشرية من المجاعة ولو كانت كافرا أمر مطلوب، ولو كانت كافرا أمر مطلوب فرعا. والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الأسير هنا مسلم أم كافر؟ كافر. ومع ذلك مدح الله من يطعم الأسير. ليس هذا فقط، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في كل ذات كبد رطبة أدرى، يعني حيوانا كان أو حشرة أو طائرا أو إنسانا مسلما أو كافرا، إذا أنت أحييته، إذا أنت أطعمته أو سقيته، فإن لك أجرا فيما فعلت وأنت لا تدري. هذه نقطة يجب معرفتها. كما أنك لا تدري، فقد يكون إحسانك إلى هذا الإنسان غير المسلم، قد يكون إحسانك إليه هو الطريق إلى الإسلام. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. ومن هنا ندرك إن القضية أكبر من أفهامنا ومن مداركنا، لأنك أنت ممكن تكون موجود في مكان وتتولى أمرا من الأمور، والناس الذين تتولى أمورهم فسقة، مجرمون، يقعون في الخبائث، في المنكرات، في الفواحش، فتقول له: أنا أخرب عليهم، أخذ الأموال ولا أصلح الأعمال ولا أديرها بأمانة، هؤلاء لا يستحقون. ما هو دي الأفكار اللي طالعة النهاردة، أفكار بعض الشباب الذي لم يهضم الدين ولم يتفقه فيه. يقول لك: خلاص اعمل يمين، تقول له: تعال اشتغل مدرس، انا ما بدرس، ما فيش حكم بالاسلامي امام ده. طب ما تدرس انت الاسلام، ما كان الحجاج الثقفي كان موجود وكان ظالم، ومع ذلك كان عدد من الصحابه يتولى امورا من امور المسلمين، وقال الفقهاء انهم كان يجب عليهم ان يتولوها، لانهم اذا تولوها قاموا بالعدل ومنعوا ظلم الحجاج، منعوا عن الناس ظلم الحجاج، لأن تولى هذا الأمر، ما دام تولى خلاص الحجاج ما له دخل. لما لا تقول الإسلام أنت تدرس؟ لما لا تزرع المبادئ؟ أنا لا أتولى هذا العمل في الشركة، ليه؟ هذه شركة كفار، كفار ليه؟ لأن القوانين بتاعتها ليست قوانين إسلام. بسيط، تعال أنت تولى الشركة واحد فيها وأقم الحق يعتدل الميزان ويحبك الناس وفي نفس الوقت بعد كده يبقى انت طبقت الاسلام. لكن لضيق افقنا وضيق فقهنا احنا بنركل الامور ونبعد عنها فيتولاها اعداء الاسلام وينكلون بنا وينقضون علينا ليقضوا علينا. هو انت لما رفضت طلعت من الدولة؟ لا، ما انت موجود في الدولة وهي اللي تحكمها. هتروح عاوز تروي الدولة عملت لك نظام الري، عايز صناعة نظام الصناعة، عايز تجارة نظام التجارة، عايز زراعة نظام الزراعة، اي عمل النظام نظام الدولة. تقول ايه للدولة بقى؟ يبقى تبقى اهرب منه. طب الى اين تذهب؟ في الحتة ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. تروح فين يعني؟ هي دولتك ده. احنا الاصل ان نحب، واللي يحب يغير بالحب، اللي يحب يغير بالفضيله، اللي يحب يزرع الرحمه، يزرع العدل، يزرع الاخاء. مش لسه بنقول اهو يوسف اكبر مثل تولى امر مصر وقام به خير قيم ما عيب عليه في شيء. في نفس الوقت حتى لم يحاب اخوته حين جاءوا، لم يحاب، اعطاهم مثل ما يعطي غيره. في نفس الوقت كان يدعو الى الله، فمن اتبع فبها، ومن لم يتبع لم يضيق عليه ولم يمنع عنه البر ولم يفرق بيته ولم يفعل فيه افعيله ولم ينتقم منه. ليه؟ لان الاديان لا تاتي بالقوه ولا بالعنف، لا اكراه في الدين. الاديان تاتي عن طريق القناعه، والقناعه كلما اوجدت فيه اوجدت الجو الهادئ والجو الرحيم انساب الايمان الى قلوب الناس، لأن فيه مجالات كثيرة لدفع قوة الإيمان إلى الصدق. إحنا عرفنا بقى إن إحنا لغاية دلوقتي فاهمين الإسلام غلط ولا مش عارفين؟ أظن لغاية دلوقتي إحنا عمالين كل ما نخش في نقطة نلقينا غلطانين، تعبانين، كحيانين، أشلانين، ما تعرفش إحنا إيه، ونسمي نفسنا المسلمين. أيوة نحن المسلمون. مسلم إيه؟ أنا مسلم بس عرّة شوية. خلاص ما تبقاش مسلم. مسلم الاسلام فهم، اسلام دين جاء به رسول ونزل به كتاب وقامت به امه، اكتسحت العالم كله وهي امه اميه، اميه لا تقرا في كتاب ولا تكتب، لكنها أمية. لا، بعد ذلك أمة فقيهة حكيمة مربات رائدة، معادنها كمعادن الذهب والفضة، أقل واحد زي الفضة والباقون كلهم ذهب، فدي معادن سامية. والحديث الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا أو فقهوا. خدنا احنا الروايتين. فيوسف قال تعلمي على خزائن الأرض إني حفيظ علم، عليم يبقى دي الكفاءة، حفيظ يبقى دي الأمانة. وأي إنسان يراد لعمل من الأعمال لابد من هذين الشرطين كأساس في العمل، يتولاه أي إنسان يكون تحته مجموعة من الناس. الحب العلم بكيفية إدارة الأمر والأمانة. ولذلك لما ذهبت أخت موسى إلى بيت فرعون وعرفت أن موسى الرضيع لا يرضع من أي امرأة، دخلت على أنها امرأة أجنبية، فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. يبقى الكفالة يعني يحسنون رعايته، عندهم علم برعاية الأطفال، وهم له ناصحون، عندهم الأمانة، فهم يقومون بالدور على خير قيام. سيدنا عمر كان يقول إن هذا الأمر، أي سياسة الناس والحكم فيهم، لا يصلح له إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف الله. لا يصلح له إلا الأمين، ولا أمين إلا من يخاف الله. شفت الأمة اللي بتتربى شكلها ازاي بتتربى؟ فيوسف إذن دخل البيوت من أبوابها، اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فالملك قال له قد جعلتك يا يوسف. الله قال بعد ذلك وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين. إذن الله يبين لنا أن هذه النفيدة هي نفيدة كل من صدق وصبر وأحكم. أما من ابتز ونافق وضيع وضاع فلا يصلح لشيء. خلاص لغاية كده يوسف اتمكن وبدأ هو يدير أمر المملكة كلها من أولها إلى حصلت المجاعة. طبعا هم السنين اللي فيها الزراعة كانت متوفرة، جاءت وسيدنا يوسف أمر بأن يأخذ الناس بعض البر ما يكفيهم فقط، والباقي عملت له أجران ومخازن كبيرة وضع فيها البر وعليه الحراس، وضع فيها الكمش في سنابله ليعيش، طالما هو في السنابل يظل. بعدين الفراعنة كان عندهم طرق عجيبة إلى الآن لم يصل إليها أحد في الوقت، لدرجة إن لا يزال إلى الآن في بعض المتاحف المصرية سنابل قمح بقالها آلاف السنين. فزي ما تروح تجد الجثث بقالها آلاف السنين مصنفة، وزي ما حيارة الآن لغاية دلوقتي العلم حيران كيف بنية الأهرام وعلى أي أساس هندسي بنيت، لم يصل في الواقع إلى نتيجة حاسمة في الموضوع إلى الآن، لأن الأمور فيها أشياء كثيرة تغيب عنها. فهم استطاعوا أن يقوموا بهذا. وأنا بينفيكم من الحضارة تظهر ثم تختفي ثم تظهر ثم تختفي، فلما نقول إحنا الآن في حضارة لم تكن من قبل هذا نوع من غرور البشر، لأن أنيس منصور كتب عدة مقالات في أخبار اليوم بيّن فيها أنه وجدت من أكثر من 30,000 سنة بوابة كانت في العراق مكتوب عليها أن المنطقة اللي منطقة العراق كان فيها ناس كان لهم أجسام معينة، وكانوا إذا مشوا بالليل أضاءت أجسامهم، وكان من حولهم في إفريقيا، خرجوا إلى أرض إفريقيا وعادوا منها، وكانت أرض إفريقيا في الوقت ده كما يذكر في هذه البوابة يلك الأرض دي كانت عبارة عن ماء كله، يعني كانت بحار ولم يكن فيها يابسة. معنى كده إن بوابة وناس ينوروا بالليل وناس ينتقلوا من مكان إلى مكان بسرعة كبيرة جدا، وإحنا خدنا من سيدنا سليمان الجني كانت حتخطوها كمان لسه جاي، كانت بتعمل له إيه؟ كان بيركب 60,000 يركبوا على البساط، وبساط والريح تاخد 60,000. إلى الآن لا يوجد لا باخرة ولا يوجد طائرة تستطيع إنها تحمل 60,000، وبعدين 60,000 يأكلهم بشربهم بحيواناتهم، وقاعدين يشربوا قهوة ويشربوا شاي ويعملوا كل حاجة، مفيش أبدا أي حركة تحصل في البساط، وإلا كانوا ارتجفوا وفزعوا كانوا خافوا وماتوا.
ازاي دول وجدت الطمأنينة تقربهم واستطاع انهم يعيشوا بالسفينة ويركبوا؟ يعني معناه ان كان في حضارة توالت لدرجة انهم لم لغاية النهاردة في ناس موجودون معنا مستحيل نركب طيارة. نركب الطائرة اطلاقا ليه؟ يخاف. ازاي اركب طائرة؟ ومعروف في واحد عايش دلوقتي لما جونا ركبوه بالعافية بقوة ركبوه ولأن كان ضروري يركب وإلا حيموت. فإذا كل الأمر ده يعني معناه الحضارات وجدت. فسيدنا يوسف إذن كان عنده هذه الحضارة المتقدمة المتطورة. ثم بعد ما مر 7 سنوات وخزن جاءت سنوات الفقر والقهر والقحط، والناس بقى من حول المنطقة كلهم يريدون البر اللي عشان يعيش. فماذا فعلوا؟ بقوا يأتون إلى مصر. طب المفروض إن مصر يكفي أهلهم، لكن يظهر يبدو من القصة أن يوسف كان بسبب الوحي وبما علمه الله كان بارعا إلى أبعد حدود البراء. ومن هنا نجد أن يوسف هيخزن بر لا يكفي أهل مصر فقط ولكن يكفي المنطقة كلها. هم يجيبوا ذهب وهو يخزن الذهب للمصريين ويعطي البر، يجيبوا فضة ويخزن ويعطي البر، وبالشكل ده يعني عمل حالة اقتصادية منتعشة إلى أبعد حد. ودخلوا في الإيمان لغاية الوقت لم تذكر في الصورة هذه القضية إطلاقا. إذن إنقاذ دولة، إنقاذ قرية، إنقاذ ناس من المجاعة على أساس إن ده عمل إنساني أو عمل الرسل، هذا مبدأ من مبادئ الأديان. كل ما في الأمر أن احنا نقول ننقذهم لكن لا نعطي الكفار من الزكاة، إنما نعطيهم من الصدقة ومن التبرعات، لأن الزكاة مشروط فيها تؤخذ من أغنياء المسلمين وتوزع في فقراء المسلمين بشرط. فهذه جوانب احنا بدأ سيدنا يوسف بعد كده هيبتدي بدأ يشتغل. يعني إذا الوفرة موجودة. من ضمن اللي جايين إخواته سمعوا إن مصر فيها ولا يعلمون أن الذي يحكم مصر هو أخوه، وجاء إخوته العشرة ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون، يعني لا يعرفونه. كان يمكن من شكله لكن لأنه كان صغير وبعد كبر وبقى رجل، هم كبروا كمان وخلفوا وبقوا كبار وبقوا رجاله كلهم. فطبعا معالم يوسف لم تظهر، لم يعرفوها، لم يعرفوا يوسف بسبب المعالم الموجوده. ليه؟ لان يوسف لابس تاج، لابس ملابس الحاكم، حواليه حاكم وخدم في هيبه، هذا كبير جاء ليأخذ. ويوسف كل اللي بيعمله انه يكتب ده يعطى كذا وهذا يعطى كذا، والخزنة يطبقون ما يقوله يوسف. فدخلوا عليه وهم له منكرون. بعدين هو بيتكلم معاهم، انت عرفهم طبعا، فهو بيتكلم قال لهم انتوا ملكون انتوا كده بس؟ لا احنا كلنا اخر، كلنا اخر ايه ولسه ملقناه. وأهل له أخ تاني أبوه بيحبه قوي حبا كثيرا، فلم يرضى أن يخرج معنا لأنه يؤثر بقاءه بجواره. قال لهم طيب، لكن لو أنكم جئتم بأخيكم هذا معكم المرة القادمة لأعطيتكم شمل بعير يزيد عما تأخذونه الآن. هتاخذوا الآن هنحملكم 10 جمال، لكن لو كنت 11 هتاخدوا 11 كامل. يبقى ليه ما اخدوش الاكثر؟ كل واحد بيحمله الجمل بتاعه بس، ما بنعطيش اكثر من كده. خد بالك من الحيل بس، هندخل في الحيل. وهنا يعلم
يعمل ابن القيم بابا للحيل، ويعمل الفقهاء بابا ابوابا للحيل، وهل الحيل في الاسلام مقبوله ام مرفوضه؟ ونجد ان القران نفسه تكلم عن الحيل واعتبرها، لدرجه ان لما سيدنا ايوب حلف يضرب مراته 100 عصا، القران ربنا قال له كما جاء في القران انت خذ حزمه حديث فيها 100 عود واضربها كده بحنيه، يبقى طبقت اليمين بتاعها. ونفس الرسول عليه الصلاه طبق هذا لما رزق الرجل اللي كان رويكل، هو ضعيف الجسم وضعيف القوه، لكن ما تعرفش حابس عليه، فلقى جاريه مملوكه فزنى بها، فعلم النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلدوهم يا جدل، قال هو ما يتحمل ولا جلده واحده يا رسول الله، لو اتضرب هيموت على طول. قال خلاص خذوا استمراقا او اكتالا من نفس صباطبيا يكون فيها 100 عود، وروح اضربوه كده ضربه حنينه كده مره واحده بالمسعود، نفس تطبيق ما قاله من ما قاله الله لمن لسيدنا ايوب. شوف قد ايه الامور ماشيه بقى في القران، عشان تعرف ان العلم ايضا فن وفقه وتحايلات، بس في حدود الحق والخير والعدل باستمرار. فقال لهم لو انتم جبتوا انا حامي كذا وكذا. يوسف كان له سلطه مطلقه، في نفس الوقت هؤلاء لهم الاكل ده والطعام ده رايح لابيه واخوته. هل من حق يوسف، هل يجوز ليوسف ان ياخذ من ابيه ثمن طعام ياكله هو واولاده؟ يوسف لم، هذا موضوع لا يليق بمكان الانبياء ولا بقرابته. طيب اليس هذا يعتبر تمييزا لانسان على اخر؟ نعم. وهل يمنع أن يعطى يوسف حق تمييز، تمييز مثل هذا الأمر الخفيف البسيط بالنسبة لأسرة يعيش فيها عشرات الأشخاص؟ وبعدين هل يوسف لو تصدق بدون أن يأخذ فلسا واحدا أليس له الحق؟ له الحق، له الحق أن يتصدق وأن يبيع وأن يهب، إذن هو مطلق الحرية. فيوسف الدراهم اللي معاهم اخذها وامر الخدم ان يضعوها داخل البضاعه داخل البرد، وقال لهم بقى لما تروحوا ابقوا هاتوا وحبوا تجيبوا تاني البضاعه دي تخلص بسرعه، يبقى تيجوا تجيبوا اخوكم معاكم تاخدوا زياده حمل بعيد وانا به كفيل وزعيم. وبعدين هم راحوا خدوا الموضوع راحوا لابوهم، وبعدين قالوا له يا أبتي إحنا ذهبنا فوجدنا رجلا ما رأينا مثله، إنه حاكم عادل صالح تقي ورع، بس اشترط علينا لابد لما نحب نرجع نرجع ثاني وناخد نرجع ناخد بدل ما نرجع لوحدنا ناخد أخانا معانا. وقال لنا إن ما جبتوش أخوك ده مش هتجيبه، ما نعرفش يا أبانا لماذا اشترط هذا الشرط؟ هل له الحق ان يشترط؟ طبعا له الحق وحر. وهل هو واجب عليه ان يعطي؟ هو ليس واجبا عليه ان يعطي، ده بالنسبه لظاهر الامر. قال لهم خلاص ما دام لك اخ، ان ما جبتوش معاكم مش حديث، وان جبتوها زودتوا حمل بعيد، وانا زعيم كثير بهذا وضامن، يعني لانني انا المتصرف. أبوهم قال لهم كمان أتخذ الواد الثاني ضيعوه كما ضيعتم أخاه من قبل؟ قالوا أهو ده اللي احنا ده اللي حصل. قال لهم هل آمنتم عليه؟ يعني أأمن لكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل وأنتم ضيعتوا أخاه، يعني هتضيعوا الواد الثاني؟ وفعلا هيضيعوه، ما هو لما يرجع مش هيرجع ثاني. قالوا له احنا نعمل ايه؟ فتحوا الزكايه وفتحوا الاوعيه فوجدوا ان كل الفلوس اللي دفعوها موجود. قال يا سلام يا ابانا يا ابانا، الرجل ده مش الم نقل انه رجل صالح، حتى الاموال التي دفعناها وضعها في البضاعه وها هي دي كما دفعنا، لم ينقص منها درهم واحد، لا لا بقى. يبقى خلاص تبعث معنا اخانا بقى يا ابانا، الرجل ده رجل صالح ولن يغفر بنا، واحنا خلاص سبنا بقى يا ابانا، مش هنعمل العمله ثانيه، ما انت تعبان اهو مش معقول. وبعدين انت عارف بقى كانت غلطه وراحت ومش هتتكرر مره اخرى، وسامحنا بقى سامحنا بقى سامح. قال لهم طيب ان شاء الله نفكر في الموضوع ونقول لكم على النتيجه. فايه الموضوع؟ احنا كنا في قصه يوسف وتكلمنا فيها الى ان خرج يوسف من السجن وتولى امر مصر. وفاتكم شيء هام جدا يا اخوه، قلناه بالليل، كيف يتولى يوسف امر مصر ويحكمها وهي ليست اسلاميه. يوسف مسلم ونبي مرسل وهو داعم الى الاسلام، فماذا كان عمل يوسف في مصر؟ هل كان عمل يوسف القيام بالرسالة كرسالة ودعوة إلى التوحيد؟ نعم كان ذلك موجودا، لكن القرآن لم يذكر ذلك إلا حين كان يوسف في السجن فقط، أنه دعا من كانوا في السجن، دعاهم إلى التوحيد وإلى عبادة الله وحده. أما حين تولى أمر مصر وصار أمينا عليها ورئيس وزرائها وخازن أموالها، فإن يوسف كان عمله هو العمل الاقتصادي من أجل حفظ المنطقة كلها من دمار اقتصادي. والموضوع ده تكلمنا عنه من ناحية قبول يوسف الحكم هذه نمرة، ومن ناحية قول يوسف انا اصلح لهذا الحكم، اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم، مع ان الحديث يقول النبي عليه الصلاه والسلام يقول فيه نحن لا نولي هذا الامر من طلب، من طلب الاماره لا يولى، فهذا مبدا شرعي معروف. وبناء عليه هل كان الامر الاقتصادي بالنسبه للامم يستحق أن يأتي من أجله رسول وأن يقوم بهذا الدور كله من أجل إحياء البشر مسلمهم وكافرهم، ومن أجل إحياء الحيوانات، ومن أجل إحياء الطيور وغيرها؟ هل هذه مبادئ أصولية ومقصودة في الأديان أم لا؟ وقلت نعم هذه مبادئ مقصودة في الأديان، وأن من أطعم كافرا أو سقاه بشرط ألا يكون محاربا، يعني في حالة حرب، من أطعمه أو سقاه أثابه الله سبحانه وتعالى، لأن الحديث يقول في كل ذات كبد رقبة أجر، والمرأة التي كانت بغيا فسقت كلبا غفر الله لها بسقيها الكلب. هذه قضايا كثيرة طرحناها وأجبنا عنها، وقلت إننا في أمس الحاجة إلى معرفة هذا النوع من الفقه. وقد ضربت لكم مثلا من قبل بالنجاشي، وأن النجاشي حين أسلم حكم الحبشة وهو مسلم، ولم يسلم من كانوا تحت يده، فهل حاربهم؟ لا لم يحاربهم. هل شتمهم ولعنهم؟ لم يشتم ولم يلعن، وظل في الحكم حتى مات. ولما مات الله اعلم النبي صلى الله عليه وسلم بموته، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى صلاه الجنازه على النجاشي، وقال اخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان قبر النجاشي يخرج منه نور، وهو نور الايمان والاسلام. والنجاشي كما علمتم قام بهذا الدور. هذه الأمور تجعلنا نتريث كثيرا ونتفقه في ديننا من أجل معرفة الحقائق، لأننا كثيرا ما نخلط وكثيرا ما نتخبط وكثيرا ما نكون عنيفين وقاسين ومتسددين في مواضع ليست في حاجة إلى قسوة ولا إلى عنف ولا إلى شدة. أظن هذا واضح. يوسف جعله الله على خزائن الارض، وجاء اخوته حين حصل القحط في المنطقه كلها، يعني بلاد الشام حصل فيها قحط، اخوته هناك لا يجدون برا. ابوهم قال لهم سمعنا ان بمصر ملكا، مع انه هو لم يكن الملك، الملك كان موجود ويوسف كان عزيز مصر يعني رئيس وزراء وكان القائم بالامر كله. فقال ابوهم سيدنا يعقوب عليه السلام قال علمنا ان بمصر ملكا يوزع الحنطة، يوزع البر على الناس بالثمن، كل اللي يروح ياخذ، اي رجل يذهب ياخذ حمل بعير يدفع الثمن وياخذ. وبعدين راح اخوته عرفهم ما لم يعرفوه، وفعلا كان لهم ما يطلبون حمل بعير لكل واحد منهم. وبعد كده هم اخذوا هذا، لكن علم منهم هو استدرجهم وعرفهم ما لم يعرفوه، استدرجهم حتى قالوا له ان ابانا نبي وان اباه يعتبر هو اسحاق ابن ابراهيم، وكان لنا اخ يسمى يوسف وضاع منا اصوات كالمشارب وكان متعب، وكلهم قاعد سامع طبعا. طبعا لم يعرفوه لان بقى كبر في السن ولابس الشاب وملابس الحظ وقاعد على كرسي وهم داخلين، الجو ده كله جعلهم لا يعرفونه، مع انه هو عرفهم، عرفهم باشياء كثيره، باشكالهم، عرفهم بلهجتهم، عرفهم بصفتهم، دول اولاد نبي، عرفهم بجمالهم، عرفهم بالتناسب بين الوجوه وبين الخلقه. دي مساله كلها تبقى سهله. وبعد ما قالوا له كانوا اكل، وبعدين يظهر ان الجيب كله ولا راح فين، وبعدين له اخ تاني اسمه بنيامين ابوه بيحبه جدا، خصوصا بعد ما الاخ دوكا راح، لان طبعا يوسف وبنيامين الاثنين دول كانوا من امراه واحده ودوكا كانوا من امراه اخرى والدليلين. فقال لهم يوسف اذا اردتم ان تعودوا لتاخذوا البر مره اخرى لابد ان ياتي اخوكم معه، اذا لم تاتوا به فلا كيل لكم عندي ولا تقربوه، ولو جبتوه هتاخذوا الكيل وزيادة كمان كيل بعير آخر، لأن عشرة أخوكم لما يجي يبقى معاكم 11 جمل كلها تاخذوها محملة من أجل أولادي. فلما ذهبوا إلى أبيهم هم قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، هو قال للفتيان الخدم دعوا أموالهم ضعوها في البر في الحنطة، الأكياس اللي فيها البر وضعوا فيها الدراهم التي جاءوا بها، يعني لم يأخذ منهم مالا، وهو ممكن وله أن يمضي وله أن يتصدق وله أن يبيع كما يشاء لأنه محكم في هذا الأمر. فلما رجع إلى أبيه قال يا أبي إذا أردنا أن نعود لابد من أن يكون أخونا معه، فإذ لم تفعل فلن يعطينا شيئا، وقال ولا تقربون. قال لهم امشوا مرة ثانية اديكم الولد ده، انا اديتكم اخوه من قبل ضيعتوه وجئتم تقولون ان الذئب اكل، يتحنوا يمشي يعملوا ايه في ذئب اخر، انتم مش كفايه عليكم، هل امنتم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل؟ لا 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 انتم ما تنفعوا شيء من ده يا ابانا، احنا تعرف احنا ما ضيعنا، وانت عارف بقى الطرق اياها دي، طرق تلاعب بالالفاظ دي، وما تزعلش وحقك علينا وسامحنا. وبعدين بيفتح البضاعه وجد الدراهم، قال يا سلام يا ابانا الرد الملك ده كريم بشك، شوف الدراهم اللي ادناها له اهو رجعها معانا تاني، يظهر انه لم يردها الينا لأنه رجل كريم وخاف إن ردها ألا نقبلها، إنما الرجل ده باين عليه عظيم فعلا، هذا فعلا ده فعل الملوك يا أبانا، الملوك الكرماء الفضلاء، لا إحنا بقى ضروري ترجع معانا أخانا بقى. قال لهم شيخ أنا لا أعطيه لكم إلا إذا أعطيتموني موثقا عبدا أن تحفظوه إلا أن يحاط بك، يعني إلا إن جاءت مصيبة لا تقدرون عليها تحفظ على الولد ده. قال خلاص نعطيك العهد أن نحافظ عليه. قال له خلاص النقطة الأولى. النقطة الثانية، يا أولادي أنتم بأشكالكم ربما إذا رأكم الناس حسدوكم. إحساس الراجل كلهم شكل بعض في منتهى الجمال، وبعدين في نفس الوقت جايين كلهم أولاد رجل واحد وجايين كلهم لهدف واحد، الناس ممكن يحسدوه. وبعدين في حاجة كمان، إنه مما علمت منكم ومن غيركم يوسف واضع مباحث حول المدينة حتى لا يدخل عدو أو يتسرب إنسان جار، فربما إذا رأوكم مجتمعين ظنوا بكم شرا، أما إذا تفرقتم فإنكم تقولون مثل الناس، فمن باب الاحتياط لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وهذا حذر، والحذر لا يغني من القدر. ولذلك بعد ما أنا قال وما أغني عنكم من الله، أنا مش الكلام ده مش هيدفع عنكم شيئا قدره الله، لكنه الحذر الذي أمرنا الله به. هذا العمل اللي قاله الله مدح يعقوب، مدحه لحذره ولحكمته ولحرصه على أولاده، وقال وإنه لذو علم لما علمناه، اللي هو مين؟ ولا إن هو سيدنا يعقوب. بعدين قال في يوسف إنه ذو علم، قال في يعقوب إنه ذو علم. يوسف علمه كان هناك ربانيا حفظ به من فتنة امرأة العزيز، وسيدنا يعقوب علمه يحفظ به أولاده من فتنة ملك مصر أو من فتنة المصريين، يعني حسب المصريين. بعدين أولاد يعقوب حملوا جاءوا في الجمال ودخلوا من أبواب متفرقة، ولما دخلوا على يوسف قالوا له، طبعا هو أدخلهم أبقاهم ثلاثة أيام وأكرمهم غاية الإكرام، وأدخل معهم من يعرف أحوالهم ليأتي بأخبارهم وأقوالهم، لأنه مشتاق يسمع الكلام عن العيلة دي وعن الأهل، وهو لا يريد أن يعرفوه. فلما أدخلوا عليه رآهم 11 رجلا، فأمر بحفل ووليمة تعمل ليكرمهم ويطعمهم، فجلس كل أخ مع أخيه، كل واحد يجلس مع الثاني. بنيامين كان من امرأة أخرى فلم يجد من يجلس معه، توقف وقال لو كان أخي يوسف حيا لجلست معه. فقال له يوسف وهو متنكر طبعا، أما يرضيك أن تجلس معي؟ قال نعم يرضيني غاية الرضا، أتمنى ذلك. فجلس معه، ودي حيلة بقى تشوف المصر، وهذا أيضا شغل الأنبياء والرسل. تقول للمصر ده لما يعملوا العلماء تقول له عالم ومكار، أمال العالم عبيط؟ أنت عايز يبقى إيه؟ أنت عايز يبقى كلمة عالم يعني إيه؟ المسلم كيس فاطن حذر، فما كان منه حين جلس مع أخيه وأخذ الكل في الطعام وانشغلوا بالمأكولات الكثيرة والمشروبات والقطايف والحاجات الحلوة، طبعا دعوة بقى ملكية وانت عارفين ايه اللي حصل. وهم بيتكلموا قال له باليمين اين اخوك؟ قال له حصل فيك كده. قال له لا تزعل انا اخوك، انت مش قال له خد اوعى يبان عليك، احذر ان يظهر شيء عليك، انا اخوك فلا تبتئس ولا تحزن ولا تفرح، وانا سادبر امرا ابقيك معي بسبب الامر ده. وانتهى الاكل وأخوك كتم الأمر وذهبهم ليبيتوا أو ليجلسوا، وأمر بأن تعد لهم الأحمال وأن يكال لهم الحنطة اللي هي البر وكل شيء عجب. وبعدين يوسف أمر الخدم أن يضعوا الصواع، وكان من باب أن يضعوه في حمل أخيه بنيامين، فوضع الصواع وهم بيسيلوا راح وضعينه كده حطوه فيه. بعدين خلاص كل شيء انتهى، الأحمال جازت، الجمال جازت، كل شيء جاز، تفضلوا مع ألف سلامة، شوفوا السوق بخير المرة الجاية، بس برضه تجيبوا أخوكم معاكم. نعم، واحنا نشكرك جدا وجزاك الله خيرا الى اخره. بعدين قبل ما يطلعوا من باب المدينه سمعوا ماجد: ايتها العير انكم لسارقون. سارقون؟ سارقون ايتها العير؟ العير دي الجناس، يبقى يا اصحاب العير. بيقول لك ما فيش مجال في القران، ما هو كل حته اهو. يعني يا أصحاب الجمال التي حملت الأحمال الثقيلة من البر وغيره، إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا، نقطة بلاغية ممتازة، قالوا وأقبلوا عليه. ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد الصواع، صواع أعز صاع عندنا، أعز لأنه من ذهب، ولأنه خاص بالملك، ولأنه أعطاه لأخي العزيز من أجل أن يكيل به وهو أمانة عنده. كيف تسرقونه؟ قالوا عار أن تقولوا ذلك، أنتم لا تعلمون من نحن، نحن الأسراف أبناء الأسراف، ونحن لا يمكن أن نسرق إطلاقا. الخلاص، المية تبين، العوام نشوف، نسيم الأحمال، أنزار الأحمال تفتش. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استطردها من وعاء أخيه. قالوا له: يا بنيامين، عملتها؟ عملتها؟ ما أنت كده، ما أنت كده يا ولاد المرة الثانية. أنت أخوك، أخوك برضو كان حرامي قبل كده. قالوا: إياك إطباق السرقة أقل له من قبل. أقول له هو يوسف كان سرق قبل كده؟ فقالوا: إنه جاء سائل فبحث عن شيء يعطيه إياه فلم يجد فأخذ بيضة وأعطاه السائل. طب ويبقى دي سرقة؟ لأنه أخذها من غير إذن أبيه، اعتبروها سرقة. أو أنه كان هناك إنسان أدخل البيت من غير أن يعلموا أو جاء به أحدهم وكان معتزا به فأخذه يوسف ورماه حيث لا يراه أحد. فقالوا: إنه سرق التمثال، لأن التمثال لا ينبغي أن يكون في بيت نبي. فقالوا هم قالوا كده، قالوا: إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل. فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها له، يعني يوسف كتمها في نفسه، ما رضيش يقول لهم. ما هم بيتهموا مين؟ بيتهموا يوسف. وقال في نفسه: أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون. يعني أنتم شر مكانة وأنتم المفترون والكاذبون والسارقون. لكن يوسف لم يسرق ولم يكذب ولم يفتر على أحد. ها يسأل إيه بقى؟ أنتم فاكرين الشر؟ قبل ما يفتشوا يوسف عارف النظام اللي عندهم، القانون اللي عندهم، فقد يستفيد. قالوا: ما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ ما جزاء من وجد الصواع في رحله؟ قالوا: الجزاء عندنا ان اللي يسرق شيء يستعبد به، يصير عبدا لمن سرق منه. يعني لو وجدنا الصواع، لو وجدناه في عند واحد منكم يصير عبدا للعزيز؟ نعم يصير عبدا له. ولم لا؟ اتفضلوا فتشوا. فلما فتشوا قالوا: جزاؤه ما وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استقربها من وعاء أخيه. قبل ما تنتقل وتقول بقى يوسف يعمل الحيلة دي، بقى دي حيلة سر ربنا، ربنا قال: كذلك كدنا ليوسف. يبقى مين اللي كان يوسف؟ يبقى مين اللي عمل الحيلة؟ مين اللي ألهم الحيلة؟ الله. وإذا كانت الحيلة للوصول إلى حق ضائع أو عذاب دفع ظلم واقع جازت الحيلة، الحيلة بالأخذ للوصول إلى الهدف الأسمى والأكبر بشرط أن لا يحصل فيها ظلم لأحد، بشرط ده يعني الحيلة لها شروط. فأدي حيلة استبقى بها أخاه، قال لهم إذن ده يتفضل هنا ما يطلع من عندنا. قالوا طيب يعني الولد ده ممكن تأخذ واحد منا بدله، إن له أي أبا سيفا كبيرا وأبوه حزين غاية الحزن من أجل أخيه الذي ضاع قبل ذلك، فهل وأكله الذئب، أتقبل واحدا منا ونأخذ هذا لأن أبانا سيزداد حزنا؟ قال لا لا لا، معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا إنا إذا لظالمون. فلما استيأسوا من لما يأسوا يعني إذا حصلت مفاوضات ومناقشات ومحاورات كثيرة لكي يتنازل يوسف ويأخذ أخا بدل هذا، ولكنه لم يفعل. فذهبوا كلهم فقالوا خلاص، ما عدا واحد منهم قالوا إنه يهوذا كبرهم أي رئيسهم، قالهم أنا لا يمكن أنا أذهب معاكم أبدا، أنا لا أذهب، أنا ماذا أقول لأبي؟ المرة الأولى ضيعنا يوسف والمرة الثانية ضيعنا أخاه، ماذا نقول لأبينا؟ يبقى خلاص أنا مش ممكن أجي معاكم، ولما تروحوا بقى أخبروا أباكم بما حصل وقولوا له يا أبانا اسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، اسأل القرية، القرية هي البنيان. طيب المقصود القرية ولا أهل القرية؟ القرية، والقرية تطلق على الصغير والكبير من المدن، يعني المدينة تسمى قرية وهي مكة تسمى قرية، والمدينة سميت قرية تأكل القرى، ومصر سميت قرية. قالوا له اسأل القرية، قال لهم إذا قابلتم أباكم قولوا له اسأل أهل القرية، يعني أرسل من يسأل أهلها والعير التي كنا فيها وأهل العير أهل الجمال اللي كانوا معنا، اسألهم قل لهم من الذي صار يخبرون. احنا المرة دي بقى صدقين والشهود موجودين. المرة دي لما قالوا أكله الذئب بقوا بالقميص والقميص فيه الدم ولم يمزق منه اي جزء صغير ولا كبير. ولذلك يعقوب قال عجبا ان هذا الذئب كان رحيما جدا بيوسف، كيف اكله ولم يمزق قميصه؟ ده معقول؟ ودي فاتت عليهم، وقلنا ان كل جانبين يسيب في مكان الجنايه دليلا على جنايه، بس يحتاج الى تصرف هولمز علشان يعرف نوع الدليل اللي تركه، يعني واحد خبير بالامور دي كلها. لكن المره دي كما قال لم يقولوا هناك ثبوت، المره دي قالوا اتفضل هذه الثبوت. ماذا قال يعقوب؟ قال لهم يعني اللي عملتموه المره اللي فاتت جيت عملتموه برضو المره دي. وبعدين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. هنا نقطة رائعة بقى، حين ضاع يوسف قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، حين ضاع بنيامين قال فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، يعني أرجو الله أن يأتيني بيوسف وبنيامين معا. لما قال ذلك؟ أولا لما قالها ورجى ربه أن يأتيه بهما أناله الله ما أراد. المرة دي الأولى قال صبر جميل ولم يقل عسى الله أن يأتيني به، المرة دي قال صبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا. ثانيا لما قالها؟ لأن الأزمة إذا اشتدت وبلغت غايتها بدأ الفرج بعد هذه الغاية. في كل أزمة يبدأ الفرج بعد الشدة، وهذا مذكور في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهنا العلماء الحديث قال لن يغلب عسر يسرين، لأن العسر الأول فإن مع العسر يسرا. العسر الأول فيه الألف واللام يبقى معرف، والعسر الثاني فيه الألف واللام يبقى معرف، الثاني هو الأول. أما يسرا فنكرة في الآيتين فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، والنكرة إذا كررت كان الثاني غير الأول. ولذا قال الحديث لن يغلب عسر، أي عسر واحد يسرين. وما من شدة إلا ويأتي لها من بعد شدتها رخاء. فالفرق دائما بعد الشدة، ونص الحديث هكذا. لما قالها يعقوب فاعتزل أولاده وزاد بكاء حتى ابيضت عيناه من الحزن وذهب بصره، وقال يا أسف على يوسف. يبقى اللي أخذ بمجامع قلبه والذي أحزنه كل الحزن حتى مع ضياع اليمين، البكاء الأسد على مين؟ على يوسف. وبيضح عيناه من الحزن فهو كظيم، أي مليء بالحزن ويكظم هذا الحزن في نفسه. لكن هل معنى ذلك أنه لم يدبر أمر العائلة؟ بل دبر أمره، فجاء وقال لأولاده يا أبنائي إن البر كاد ينفد ونحن في حاجة إليه، اذهبوا إلى الملك مرة أخرى وأتوا لنا بأحمال الكمال ليأكل منها الأهل والعيال. ليس معنا من المال كثير لأن المحنة قاسية، إن معنا دراهم مزيفة، دراهم مكنوطة ليس لها قيمة الدراهم السابقة. هذه الدراهم خذوها وارجوه أن يقبلها، فقد سمعت منكم أنه رجل كريم سخي سقي ورع، ومثل هؤلاء لا يردون المحتاجين. فأولاد أخذوا أنفسهم وركبوا طبعا طلعوا مع القافلة وذهب. ولما دخلوا على يوسف عرفهم وأكرمهم وأطعمهم كما فعل ذلك من قبل، وجلس معهم ومعه بنيامين، فقالوا له يا أيها العزيز نحن فقراء ضعفاء في هذه المرة، جئنا ببضاعة مزجاة، يعني بدراهم ليست رائجة وليست مقبولة كثيرة عند التجار، لكننا محتاجون إلى البر، فإن عاملتنا بدراهمنا أعطيتنا ما لا يكفينا، وإن عاملتنا بكرمك أعطيتنا فوق ما يكفينا. جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. أوف لنا الكيل وتصدق علينا. هنا القصة واضحة أنهم يقولون أوف لنا الكيل والدراهم لا تستحق هذا الكيل، فما يبقى من حقك علينا فصدق به لوجه الله عليك. إن الله يهدي المتصدقين. فلما رأى مسكنتهم وتواضعهم وعرف حاجتهم وفقرهم أشفق عليهم وعلى من وراءهم، وأراد أن ينهي القصة فقال لهم: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ خلينا نتكلم بصراحة كده. طبعا الجلسة بعد كده حصل، بعد ما قالوا أوفي لنا الخيل وتصدق علينا، حصل نوع من البحبحة وعدم الكلفة ونوع من المجاملات والكلمات، وكيف حال مصر وماذا في مصر وحال نهر مصر وأشجار مصر ورخاء مصر ونعيم مصر وكيف حال بلاد الشام. انتوا شفتم مصر وعرفتوا اللي فيها، كيف حال بلاد الشام وحال ما فيها من بيت المقدس وما فيها من اماكن المباركة وما فيها من قبور للانبياء الى اخره. انتوا عرفتوا اللي هنا وانتوا عارفين اللي هناك، ايش تقارنوا بين هنا وهناك؟ قال والله هناك عندنا فقر لكن ما عندناش بر، ما عندناش واحد يعمل العمل اللي انت عملتوه هنا ده، بس احنا تعبانين. صحيح البلاد اللي هناك بلاد مباركة وهي بلاد الأنبياء وبلاد الوحي، ولكن نعمل ايه؟ هذا نصيبنا. قال لهم: ألا أتذكرون ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ وطبعا كل واحد نظر للثاني كده، قال له: وجه حيبة، الصوت ده مش صوت يوسف. انت مش ملاحظ ان من ساعة ما بدأ بدون تكلف وبدأ ينفسني انك شايف اللهجة والاسلوب والمنطق، منطق اولاد يعقوب ده، منطق ان هو ده يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم، مش ده منطق ان هو برضه يبقى يوسف ده؟ وبعدين واحد منهم ده يقول له: اينك لانت يوسف؟ مش انت يوسف؟ قل لنا بالله انت ولا لا؟ اتلك ايوه او يمن، اتلك ايوه او يمن. قال لهم: نعم انا يوسف وهذا اخي قد من الله عليه، انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. قاموا بقى على طول بالتقبيل وبالاحصان، وخد عندك بقى كم حضن بقى وكم قبلة، ايه اللي يكفي في الوقت ده؟ وبعدين وجدوا ان اخاهم هذا ده هو ملك مصر وهو العزيز وفي ايده كل شيء. يا سلام، يعني ابوهم يعتبر قمة الشان واخوهم قمة مصر، من مثلنا لنا الدنيا والاخرة كده؟ مع ان اخاهم صار رسولا، يعني له ايضا الاخرة هنا، يعني معه الدنيا والاخرة. واحكوا بالاطفال وقالوا له: لقد اثرك الله علينا وان كنا لخاطئين، الله فضلك وقدمك علينا ونحن كنا مخطئين، كنا مذنبين. يا يوسف عفوك يا يوسف، سامحنا يا يوسف، انت كريم ابن الكريم وانت الاخ العزيز وانت عارف القلوب. الانسان لا يملك نفسه احيانا، ابوك يحب فيك ويخليك جنبك ويعطيك احسن فيك، واحنا كاننا لا وجود لنا مع ان احنا كثرة. ده احنا 6 من امرأة واثنين من امرأة، وانت واثنين تانيين من امرأة اخرى جارية اخرى، وانت وصف من امرأة يومية. انت لوحدك تصبح كل شيء واحنا نصبح لا شيء. احنا معلش الشيطان بكت علينا واحنا اللي غلطنا، لكن اراد الله فاكرمك وفضلك علينا. اليس ما اعطاك الله كافيا يا يوسف؟ ام تريد ان تنتقم منا؟ قال: لا، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. لا تثريب يعني لا عتاب عليكم اليوم، أيغفر الله لكم؟ يغفر دي. هل أراد منها أنه سامحهم وطلب من الله أن يغفر لهم، أم أراد منها أنه سيطلب من الله أن يغفر لهم؟ تصرف للاثنين والاثنين يديهم البراءة. وبعدين سألهم عن العائلة والأولاد، وقالوا له: أبوك، أبوك النهاردة لا يبصر لا يرى، ابيضت عيناه من الحزن. فقال لهم: خذوا هذا قميص، خذوه، فإذا ما وصلتم إلى أبي فضعوا القميص على عينيه يرتد بصيرا يبصر يرشد ويكفيه الله بإذنه. القميص ده كان مين؟ القميص ده كان اللي كان معاه في الدب. وقيل إن هذا القميص هو القميص الذي نزل به جبريل وألبسه إبراهيم حين أنزل في ألقية النار، ثم ورثه إسحاق من إبراهيم، ورثه سيدنا يعقوب من إسحاق، وبعدين أعطى سيدنا يعقوب كان يعطي القميص ده يعطيه ليوسف يلف كده لفه لأنه من حرير أصلي، وكان الحرير لبسه جائز، كان يلفه ويعمل رصة ويعلقه في عنقه. وإخواته حين ألقوه في الجب نسوا أن يأخذوا هذا القميص، فظل القميص معه. قال لهم يبقى القميص ده هو ده كان باستمرار يعلقه معه على أن لا يعتبر حاجة فبرك. هذا قول، هذا من الأقوال التي فيه. ولمان كما الرسول عليه الصلاة والسلام كان له أثر حتى من عرقه، المرأة اللي كانت بتاخد العرق بتاعه وبعدين كل ما واحدة تيجي مريضة أو واحد ثم تخرج من العرق ده وتحط منه على مية لسه بإذن الله، وكان في شعرة من شعر النبي عليه السلام، إذا جه مريض وضعوا الشعرة في الإناء وضعوا على الشعرة ماء وخضوها وأعطوا المريض لسه بإذن الله. في مسألة محدش ينكر فيها، ودي ما اسمهاش التميمة بقى، لا هي تميمة ولا وادعة تبتلي على الشمال اقول لك اطلع منها من الطريقة الغلط، لان ده ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فهنا اخذوا القميص وذهبوا واتفق معهم، اذا ذهبوا ووصلوا ان يرسلوا، وثم يأتوا قال لهم ائتوا باهليكم اجمعين، وقبل اهليكم يوصلوا ارسلوا واردا ارسلوا رسولا يخبرني بقرب قدومكم قبل القدوم. وفعلا اخذ القميص قبل ما يوصلوا الى البلد، الى الشام او الى فلسطين اللي كان موجود فيها او الى بيت المقدس، كان لي كلام كثير في هذا الموضوع. يعقوب جائز كده قائد فقال يا سلام انا اشم ريح يوسف، القميص ما وصلش لسه. فالاولاد اللي قاعدين قالوا له انت برضو كده يا جدنا يا جدنا اين نحن ويوسف، انت لازلت في ضلالك القديم. كلمة ضلال هنا مش معناها المعنى الكبير اللي احنا عارفينه، معناها انت لسه برضو من حبك ليوسف بتغلط اغلاط كثيرة، انت سنك كبر وبالوقت بتقول كلام خطأ معقول في سن ريح يوسف. هو قال كده لما قالوا له كده، وهو قال كده سكت، هيعمل ايه العيال دول يفهموا ايه؟ بعدين وصلت القافلة ومعها القميص، فلما جاءوا بالقميص ووضعوه على عينيه ارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني شممت ريح يوسف لكن خطأتموني؟ يبقى أنا على صواب ولا خطأ؟ قالوا لا لا لا، أنت دائما على صواب يا جدنا. والأولاد قالوا أنت دائما على صواب يا أبانا. لكن يا أبانا، بعد أن وضعوا القميص على وجهه رفع القميص، يعقوب رفع القميص وإذا به بصير بصرا كاملا لا ضعف ولا نقص، فارتد بصيرا. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ قالوا يا أبانا اللي حصل حصل، استغفر الله لنا يغفر الله لنا ذنوبنا. قال سوف أستغفر الله لك. لما قال سوف؟ البعض يقول أرى أحب أن ينظر هل سيصدقون ويصلون إلى يوسف أم لا، هيحصل اتصال بيوسف ولا لا، ولا يمكن دي أخرى كذبة. والبعض يقول انتظر حتى يأتي وقت الصحة ويدعو الله في هذا الوقت، والبعض يقول انتظر حتى يفكر ماذا يفعل. المهم هو أجل الدعاء، قال لهم سوف أستغفر لكم ربي، وبعدين استغفر لهم وانصلح الامر واستوى بينهم وبين ابيهم وخرجوا كلهم. كان العدد 600 أو 6,000 الله اعلم العدد في الوقت، لكن لما نقول 600 يبقى ده اقرب الى المعقول لعائله واحده. طبعا العائله بالخدم بالزوجات بالاتباع كله باولاد الاولاد الى اخره. فلما يكون النسان الحاشية كلها بالأولاد وأولادهم وزوجاتهم كلهم الكل يصل إلى 600 يبقى العدد ده أقرب إلى المعقول، لكن الكلام اللي قلت 3 ده أبعد من المعقول 1,000 مرة. وبعدين خرجوا ليصلوا إلى مصر، أرسلوا رسولا يبلغ يوسف أن أباه قد خرج، خرج ليصل. يوسف أخذ كبار أهل مصر وخرج وعبر الى ان وصل الى سيناء، وهناك هل في العريش او في غزة على الحدود في اي مكان الله اعلم نصب ثوان كبير وعمل احتفال عظيم جدا حتى يستقبل اخوته ويستقبل اباه وامه اللي موجودة دلوقتي خلفه. امه كانت ماتت والخالة تسمى اما، هي زوجة الاب هي اللي كانت موجودة. فلما جاء الإخوة ودخلوا وجاء الأبوان وأدخلا أخذ أبويه فوضعهما على العرش يعني على كرسي مرتفع. فلما وضعهما ما كان من الأبوين إلا أن حييا الولد الذي هو يوسف الذي هو يعتبر رئيس وزراء مصر، وكانت التحية عندهم بالسجود. فسجد الوالدان وسجد الأولاد كلهم الذين اللي هم وبنيامين من ضمن ما اللي سجدوا، الكل سجدوا ليوسف ورفعوا رؤوسهم. فقال يوسف لأبيه يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نذر الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي لطيف لما يشاء. شوف الاسلوب الغريب الاسلوب الحكيم المهذب، يا ابت هذا تاويل رؤياي، انا لما رايت الشمس والقمر ساجدين واحد عشر كوكبا انت قلت لي ان الرؤيا دي هتتحقق في يوم من الايام، الان تحققت الرؤيا، الاحد عشر كوكبا هم اخواني اخوتي والشمس والقمر ابي وامي، يبقى انتم اللي بتعتبروا تاويل للرؤيا وانتم سجدتم لي والحمد لله ان الله اخرج خد بالك بقى اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لم يقل جعلني ملكا ولم يقل جعلني رئيس وزراء، لانه ان قالها فكانما يتعالى على الاخوه وعلى الابوين وهو يريد ان يتواضع فيقول إن كان الله جاء بكم نحن محتاجين من البادية فقد أخرجني وأنا في أشد الحاجة من السجن، فالفضل لله وحده إن ربي لطيف لما يشاء. وقال وبعد أن نزل الشيطان بيني وبين إخوتي، لم يقل وبعد أن ألقاني إخوتي في الجب وأرادوا قتلي، لم يذكر فعل اخوته انما ذكر فعل الشيطان كانه يوجه اللوم الى الشيطان لا الى اخوته، وده اللي يعتبر الصفح الجميل والعفو الحسن وكرم الاخلاق، اذا عفوت فليكن عفوك صفحا جميلا وإذا سامحت فلتكن مسامحتك كرما ولطفا، مش تسامح وتعايره مش تعفو وتقول له انا ليه الفضل عليك وتذله طول حياته، تقول لك والله لو انت اهلك تري لكان افضل لي من ان تعاملني يا اخي دي ما كانتش عامله اللي انت عملتها. انت دايما بتذكرني بغلط، ما هو معنى انك تدفع عن واحد ثم تذكره يبقى بتذكره بالخطا، انت مش بتذكره بالصف، بتذكره بذنبه. يوم نشوف الروعه في الاداب والكمال، عاشوا بقى هنا في مصر واخذهم وذهب بهم لغايه ما يجي سيدنا يوسف ياخذهم ويطلع تاني بقى.